الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن في آخر سورة آل عمران، كنا بالأمس نتذاكر تفسير قول الله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. لعلنا فهمنا معنى هذه الآية، وهذا من تعنت اليهود وكذب اليهود. لما جاءهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وطلب منهم أن يؤمنوا بالله ويصدقوا بمحمد أنه رسول الله، قالوا: نؤمن بشرط. ما هو الشرط؟ أنزل علينا نار من السماء تأكل القربان الذي نقدمه، الصدقات التي نقدمها، ونؤمن لك. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم، قال: قل يا محمد، قل لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات المعجزات الكثيرة وبالذي قلتم، تنزل نار من السماء وتأكل القربان وأنتم قتلتموهم ولم تؤمنوا بهم. فربنا سبحانه وتعالى أفحمهم بهذه الآية، وهذا يدل على تعنت اليهود وكاذبهم، نسأل الله العافية. يقول الله أوصانا، هم كاذبين، الله عاهد إلينا، هم كاذبين، الله يرد عليهم. يقول: قد جاءكم رسل من قبل بالبينات. موسى عليه السلام جاء بتسع آيات، ليست آية واحدة، والرسل أيضا من قبل محمد جاءوا أيضا بهذا القربان الذي تنزل نار من السماء وتأكله، إلا أنه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الغنائم أحلت لأمة محمد فتوزع على أهلها، وهذا من فضل الله على هذه الأمة المرحومة. الله سبحانه وتعالى سمى هذه الأمة المسلمين، الله سماكم المسلمين من قبل، وأيضا سماهم في القرآن المسلمين، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أقام الحجة على هؤلاء اليهود وبين أنهم كاذبين فيما ادعوه، يعني لو أنزلت نار من السماء وأكلت القربان لم يؤمنوا كذلك. ثم ربنا سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم ويطمئنه، لأن المصاب يا إخوان، المصاب الذي يصاب ينبغي للإنسان أن يسليه. إذا أصاب الإنسان حزن ينبغي لأهله وأصدقائه أن يسلونه، وربنا سبحانه وتعالى يسلي رسوله. هذا رسول الله، يقول لهم أنا رسول الله، ويقولون أنت كذاب. يعني كلمة صعبة يا إخوان، إذا كنت صادق وكلمت أحدا وقال لك أنت كذاب أو أنت ساحر أو أنت مجنون، هذا صعب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الألقاب التي يرمونه بها صعبة عليه، فربنا سبحانه وتعالى يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. جاءوا بالبينات، يعني ناس جاءوا، الرسل جاءوا بكل البينات وكذبوه حتى أهلكهم الله عز وجل. أرأيتم موسى عليه السلام كم آية جاء بها لفرعون وقومه؟ تسع آيات، وكل آية تأتي أعظم من الأخرى. لم يؤمنوا، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أغرقهم في البحر كلهم، فرعون وجنوده. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يسلي رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول: الرسل جاءوا من قبلك وجاءوا بمعجزات كثيرة وكذبوهم. هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كذبوك، الخطاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب وقريش وكل من كذب الرسل، كل من كذب الرسل الخطاب يأتي إليهم. ولذا يقول الله عز وجل: فقد كذب رسل من قبلك. الفاء يقولون أهل اللغة العربية فقد الفاء واقع في جواب الشرط لأنه مقرون بقد. لكن عندنا هنا من فائدة من حيث اللغة العربية: فقد كذب رسل من قبلك، كذب ما في تاء، وفي آيات أخرى كذبت رسل من قبلك. لماذا جاء التذكير كذب والتأنيث كذبت وهم كلهم رسل؟ لما؟ أيوة، نعم، سيأتينا الكلام في جمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع والجمع المذكر السالم. والعلماء رحمهم الله عندهم، أهل اللغة العربية عندهم خلافات كثيرة في مثل هذه الأمور. ولذا يقولون رسل جمع تكسير، في عندنا جمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم وجمع تكسير، جمع تكسير. ولذا يقول جمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذف التاء، كذبت رسل وكذب رسل. لكن هل يجوز في جمع المذكر السالم؟ هل يجوز في جمع المؤنث السالم؟ بعض من الناس يقول كل جمع مؤنث، كل جمع يمكن أن تؤنثه. لكن ابن مالك وابن هشام بينهم خلاف في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. ابن مالك يقول: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، مع إحدى اللبن، إحدى اللبن، اللبن إحداها لبنة الذي يبنون عليه البيوت. اللبنة تذكر وتؤنث، لبن ولبنة تذكر وتؤنث. لكن جميع الجموع انتبهوا يا أهل اللغة العربية، جميع الجموع تؤنث وتذكر ما عدا جمع المذكر السالم على رأي ابن مالك في هذا البيت. إيش يقول؟ جميع الجموع تؤنث وتذكر ما عدا جمع المذكر السالم على رأي مالك، ابن مالك، ابن مالك صاحب الألفية، صحيح، الذي يقول كلامنا لفظ مفيد وما إلى ذلك. لكن هنا يقول جميع الجموع تؤنث وتذكر ما عدا جمع المذكر السالم، هذا على رأي ابن مالك. لكن ابن هشام أضاف إليه شيء آخر أيضا، قال رأي ابن هشام جمع المؤنث السالم مثله، جمع المؤنث السالم مثله، يعني جميع الجموع تؤنث وتذكر ما عدا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، هذا رأي ابن هشام. لكن فيه آخرون قالوا جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالم من مذكر أو مؤنث، وهذا أيضا قول اعتمده الزمخشري. والزمخشري تعلمون أنه عالم من علماء اللغة العربية، بل أيضا من أهل البلاغة وله تفسير عظيم، إلا أنه معتزلي يعتقد اعتقاد الاعتزال، لكن تفسيره من حيث اللغة العربية ومن حيث البلاغة تفسيره جيد. فالزمخشري، لكن فيه أحد العلماء رحمهم الله يعني أخرج الاعتزاليات من هذا التفسير، وكان تفسيره مع إخراج الاعتزاليات تفسير جيد ولله الحمد. كما أن أيضا أحد علمانا رحمهم الله وهو واحد اسمه سليمان الجمل، هذا أيضا نقح تفسير الجلالين. الجلالين أيضا في تفسير اعتزاليات، لكن هذا نقحه الجمل هذا وأخرج الاعتزاليات منه. كما أيضا أن أحد إخواننا رحمهم الله قرأ ظلال القرآن لسيد قطب، وأيضا بيّن الأخطاء التي موجودة فيه. وهكذا يبغي لعلمائنا وطلاب العلم، العلماء يا إخوان بشر يصيبون ويخطئون، بشر يصيبون ويخطئون، لكن الواجب على الآخرين يصححون الخطأ. أما أنه إذا وجدوا خطأ عند أحد العلماء قال وهذا لا يفهم، هذا كل أقوال خطأ، لا. أي إنسان عنده علم يخطئ ويصيب، كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن بعضهم يصوب بعض، فالزمخشري يقول جميع الجموع، مذكر سالم مؤنث تكسير، جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها، حتى السالم من مذكر أو مؤنث. ولذا الزمخشري يرد على أعدائه، أعداء أيضا كل إنسان يكون له أعداء، يرد على أعدائه ويقول لا أبالي بجمعكم، كل جمع مؤنث. فالمؤنث يقابل الرجال، الشاهد قوله كل جمع مؤنث. لكن ما هو القول الراجح؟ القول الصحيح عندنا ثلاث أقوال، قول ابن مالك وقول ابن هشام وقول الزمخشري. ما هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب؟ رجح رأي ابن هشام وقال السالم من جمع المذكر يجب تذكيره، ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه، وأما جمع التكسير فيجوز فيه التذكير والتأنيث. ويبدو والله أعلم أن هذا هو أرجح الأقوال، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال هنا فقد كذب، وفي رواية أخرى فقد كذبت. لكن ربنا سبحانه وتعالى يسلي رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هذا دليل يا إخوان أن الله يحب محمد، صحيح ولا لا؟ يحبه لأنه رسوله. إذا كان الله يحبه كيف لا نحبه نحن؟ كيف لا نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كنا نحبه يا إخوان نكثر من الصلاة والسلام عليه، وكلما ذكر اسمه نصلي عليه. وأيضا إذا كنا نحبه نطيعه، ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه. وأما أن نقول نحن نحبه دعوة بدون تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، نكذب على أنفسنا، الشيطان يضحك منا، يقول كيف تقول نحن نحبه ولا تطيعونه؟ لابد يا إخوان إذا كنا نحبه لابد أن نطيعه. ولذا قيل والمحب للمحب مطيع. فانتبهوا يا إخوان لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكونون من الكذابين الذين يقول نحن نحب رسول الله ولا يتبعون سنته، لا يقرؤون الأحاديث، لا يفهمون الأحاديث، لا يعملون بها. ما الفائدة من هذا الكلام يا إخوان؟ فربنا يسلي رسول الله لأن الله اتخذ محمد خليلا، أكثر من المحبة خليل. إبراهيم ومحمد اتخذهم الله خليلين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحزن يا محمد، إنما وظيفتك تبشر وتنذر، قد جاءت رسل من قبلك. والرسول نعرف أنه الذي أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، ولذا يقول عز وجل جاءوا بالبينات. الرسل من قبل محمد جاءوا بالبينات، جاءوا بالبينات. يجوز أن تكون صفة للرسل ويجوز أن تكون حالا، أما جواز أن تكون صفة فظاهر، لأن رسل منكر فالذي يأتي بعده يكون صفة، وأما جواز كونه حالا مع أن الذي قبلها منكر فلأن هذه النكرة وصفت، وإذا وصفت النكرة جاز وقوع الحال منها، لأنها إذا وصفت تخصصت، فيجوز فيها الوجهان. لكن الرسل الذين قبل محمد ربنا يخبره أنهم جاءوا بالبينات. ما هي البينات يا إخوان؟ ما هي البينات؟ المعجزات التي لا يستطيعها البشر، التي لا يستطيعها البشر، هذه البينات، يعني معجزات واضحات بينات. يعني من هو من البشر الذي يستطيع أن يقول لهذا الكأس مليان ماء كن دم فيكون دم، كما كانت هذه المعجزة مع موسى، إذا أرادوا أن يشربوا الماء صار دما، نسأل الله العافية. وابتلاهم الله بالضفادع تملأ البيوت، تملأ الأماكن، تملأ كل مكان تدخل فيه. ابتلاهم أيضا بالجراد، الجراد يأتي ويأكل سقف البيت، يأتي في الصباح ليس له سقف. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جاء بمعجزات ما يستطيع أن يأتي بها البشر، هذه بينات لا يستطيع أن يأتي بها إلا الله عز وجل. والبينات إما بينات كونية وإما بينات شرعية، بينات كونية وبينات شرعية. الشرعية التي جاء الكتب التي جاء بها الأنبياء والآيات الكونية هي ما يسمى بالمعجزات الحسية. فربنا يقول جاءوا بالبينات والزبر، الزبر هذا الذي أنزل على داود عليه السلام، والمراد بهذا الزبر الذي اشتمل على مواعظ وزواجر، ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر. وأيضا قال الله عز وجل والكتاب المنير، الكتاب معنى الكتاب، الكتاب معنى الكتاب المكتوب، المنير يعني المبين الذي نور الأمكنة للظلمات. لكن هذا العطف الذي في قوله والزبر والكتاب المنير، يقول العلماء هذا من عطف الصفة على الصفة الأخرى، لأن الزبر تتضمن الكتاب المنير، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في القرآن، بعض الصفات عطف الصفات بعضها على بعض موجود في القرآن، ومنه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فقوله والذي قدر هذا من باب عطف الصفات، والذي أخرج المرعى من باب عطف الصفات، لكن التغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات. هذه آية كريمة تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا إذا رأينا أحد إخواننا المسلمين عنده حزن نسليه، لكن لا ينبغي للمسلم أن يحزن، لا ينبغي للمسلم أن يحزن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم بين صبر وبين شكر، إما صبر أو شكر، إن جاء رزقه الله بشيء طيب يشكر، إن أصابه مصيبة يصبر، وإذا صبر يعلم أن هذا لا يخفى على الله، الذي يصيبه لا يخفى على الله، لكن لا بد أن يغير، يعلم أن هذا بسببه هو. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية المباركة فيها تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفرع عليها أن يتسلى الإنسان في كل ما أصاب غيره، مثل الأمر بالمعروف، الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر، قد يؤذى فليتسلى بأذية غيره، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بما أصيب به لا شك أنه ينسى الحزن، كما قالت امرأة كبيرة شاعرة اسمها الخنساء، كانت ترفي أخاها صخر، أخوها صخر مات وكانت ترفيه، لكن تقول إنه خفف الحزن عنها كثرة الباكين، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لغسلت نفسي وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. الشاهد قولها أسلي النفس عنه بالتأسي، يعني الإنسان إذا جاء عنده موت ولده أو أخيه أو قريبه يقول مات أبي من قبل، مات رسول الله وأنا سأموت، يتسلى، أما يقتل نفسه بالبكاء أو يقتل نفسه بالحزن لا. فالإنسان إذا نظر يمينا وشمالا، وإذا هذا مصاب مريض وهذا مصاب ببدنه، هذا مصاب بأهله، هذا مصاب بماله، هذا مصاب، كل هذا يتسلى ويقول هذه المصيبة ليست علي أنا وحدي، وإنما على فلان وفلان وفلان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال فقد كذب رسل من قبلك، لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مهما كان بشر يلحقه من أحكام البشرية ما يلحق غيره. لكن نعلم يا إخوان أن الرسل يؤذون كثيرا. بعض من الناس يقول أنا أخشى أنه يكون لي أذى ويترك الصلاة، ربما أنهم يؤذوني ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس هناك أحد يعني عذب أو أوذي أكثر من الرسل. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لا أظن أن شيئا أشق على النفس من التكذيب في من جاء بالصدق. الإنسان يكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل له كذبت، فكيف وهم من عند الله عز وجل؟ هؤلاء الرسل مؤيدون بآياته، لا شك أنها شديدة عليهم، ولكنهم يصبرون عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني وعلى ما أوذوا، أو معطوف على كذبتي وحصل لهم الأذية أيضا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلا بد من الصبر ولا بد من العمل. الإنسان إذا أصابه مصيبة لا بد أن يصبر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، هذا سيأتيك، ولكن ما هو السبب؟ ابحث عن السبب، ما هو السبب؟ أكيد عندك مخالفات شرعية. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا دخل البيت ووجد زوجته ما عملت شيئا، ما عملت الغداء، ما عملت نظافة في البيت، ما عملت شيء، ما يغضب عليها ولا يضربها، ولكن يسأل نفسه ما هو الذنب الذي أصبته أنا اليوم؟ أنا اليوم كذبت؟ أنا عندي غش في معاملتي؟ أنا ظلمت أحد؟ يقول فعل امرأتي بسبب أنا، وكان إذا ركب الدابة وعصت عليه الدابة يقول ما هو الذنب الذي أنا عملته؟ أنا عملت ذنب؟ أكيد ما تعصي إلا بالذنب الذي عملته. فلا بد الإنسان إخوان دائما أن يتذكر أن ما أصابه بسبب عمله، كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الله يعفو عن كثير. فأنت إذا أصبت بمصيبة حاول أن تصلح نفسك، وخاصة في طاعة الله عز وجل. فكر هل أعمالي كلها في طاعة الله أو أنا مخطئ؟ إذا كنت مخطئ بادر بالتوبة واعمل صالحا قبل فوات الأوان. اسأل نفسك، اسأل العلماء، هل أنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالف؟ ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن يكون عندنا عقول يقظة، وخاصة في طاعة الله. إذا كنا في مطيعين لله، لا نأكل إلا الحلال، نجتنب الحرام، نحب إخواننا. ربنا سبحانه وتعالى إذا قلنا يا رب قال نعم أجابك، وهو قوي عزيز. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن الرسل الذين أرسلهم كثير، كلهم جاءوا بالبينات، ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا ومعه كتاب. ولذا يجب على كل مسلم أن يؤمن ويصدق تصديقا جازما أن الله أرسل رسل عددهم كثير، وكل رسول أنزل معه كتاب. وهذا يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وذلك لأنه لا بد لكل رسول من شريعة، والشريعة إنما تكون بما يكتب، سواء نزلت وحيا ثم كتبت أو نزلت مكتوبة كالتوراة، فإن الله كتب التوراة بيده وأنزلها عز وجل. لكن الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد المسير، وأعظمها إنارة هو هذا القرآن الذي بين أيدينا. هذا القرآن يا إخوان يجب أن نحبه كثير، وأن نحترمه كثير، وأن نقرأه كثيرا، وأن نحاول أن نفهمه كثيرا. الصحابة رضوان الله عليهم يوما من الأيام قالوا يا رسول الله نحن اشتقنا إلى القصص، أعطنا قصص، قص علينا قصص، لأنهم كانوا القصاصين كثير الذين كانوا يأتون بقصص كثيرة، منها الصحيح ومنها الكذب. فربنا سبحانه وتعالى أخبر أن أحسن القصص في القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن تجدون فيه أحسن القصص. أيضا قالوا في يوم من الأيام يا رسول الله ذكرنا، أنزل الله عز وجل أن التذكير الحقيقي هو في القرآن. يوما من الأيام قالوا يا رسول الله حدثنا، أنزل الله عز وجل أن أحسن الحديث كتاب الله. فاقرأوا القرآن يا إخوان، اقرأوا القرآن، افهموا القرآن، حاولوا أن تفهموه، حاول إذا فهمتوا حاولوا أن تعملوا به. كثير من الناس أهمل هذا الكتاب القرآن، ما يقرأه إلا إذا كان في رمضان أو يقرأه يوم الجمعة، وإذا قرأه لا يفهم، ما يدري ماذا يقول. هذا أمي، الذي لا يفهم القرآن أمي. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نهتم بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله، وهو مرسل إلى كل واحد منا. كل واحد أرسل الله إليه هذا الكتاب، وسيسألك يوم القيامة، الله سيختبرك ويسألك عن هذا القرآن ماذا فعلت فيه. فانتبهوا من الغفلة هداكم الله. ولذا كل الكتب السابقة التي أنزلها الله على الرسل تنير الطريق لمن سلكها وقرأها، لكن أعظمها إنارة ولله الحمد هو هذا القرآن الكريم، لأن الرسل السابقين كل واحد على أمته فقط، لكن محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة الكبيرة حتى يوم القيامة، على الإنس والجن، فهو هذا الوحي القرآن باقي إلى يوم القيامة، وهو أيضا معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم الكتب إنارة هذا القرآن الكريم. ولذا أخبرنا الله أنه مهيمن على الكتب السابقة، كل شيء طيب في الكتب السابقة موجود في القرآن، فاتركها لأنهم حرفوها وأضاعوها، لكن القرآن تعهد الله بحفظه، إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذا كل الكتب السابقة منسوخة، كل الكتب السابقة منسوخة، نحن نكتفي بالقرآن الكريم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة بصوت وبحرف وبصوت مسموع، فلا نؤول ولا نغير، نقول نحن ربنا تكلم به. ولذا قال حتى يسمع كلام الله، وهذا القرآن منزل غير مخلوق. الذي قال إن القرآن مخلوق فقد كذب. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم. ويقرأ لنا الشيخ أبو أحمد اليوم، نتشرف بسماع صوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر والمثوبة، ويكتب لشيخنا الأجر والمثوبة كذلك، وللسامعين وللمسلمين جميعا. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وفيها قراءة: وبالزبر والكتاب، أي زيادة الباء. يقول الله عز وجل: فإن كذبوك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والفاعل قريش أهل الكتاب، وكل من كذب الرسل. فقد كذب رسل من قبلك، فقد الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه مقرون بقد، فقد كذب رسل من قبلك. وفي آية أخرى: فقد كذبت رسل من قبلك. فلماذا جاء التذكير والتأنيث؟ نقول: لأن رسل جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفها. قال ابن مالك: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. مع إحدى اللبن، اللبن إحداها لبنة، فاللبنة تذكر وتؤنث، وجميع الجموع تؤنث وتذكر، ما عدا جمعة مذكر السالم على رأي ابن مالك، ويضاف إليها على رأي ابن هشام جمعة المؤنث السالم. ويقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالم من مذكر أو مؤنث. ومنه قول الزمخشري رحمه الله يرد به على أعدائه، يقول: لا أبالي بجمعكم، كل جمع مؤنث. فالمؤنث لا يقابل الرجال. الشاهد قوله: كل جمع مؤنث. والذي يظهر والله أعلم أن الرأي الصحيح رأي ابن هشام، رأي ابن هشام أن السالم من جمع المذكر يجب تذكيره، ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه، وأما جمع التكسير فيجوز فيه التذكير والتأنيث. لذا قال هنا: فقد كذب، وفي آية أخرى: فقد كذبت. وقوله: فقد كذبت، وقوله: رسل من قبلك. الرسول كل كما مر علينا كثيرا هو الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ. وجملة جاءوا بالبينات يجوز أن تكون صفة للرسل، ويجوز أن تكون حالا. أما جواز أن تكون صفة فالظاهر، فظاهر، لأن رسل منكر، فالذي يأتي بعده يكون صفة. وأما جواز كونه حالا مع أن الذي قبلها منكر، فلأن هذه النكرة وصفت، وإذا وصفت النكرة جاز وقوع الحال منها، لأنها إذا وصفت تخصصت. جاءوا بالبينات، البينات هي الآيات البينات الشرعية والكونية. فالآيات الشرعية هي الكتب التي جاءوا بها، والآيات الكونية هي ما يسمى بالمعجزات الحسية. والزبر جمع زبور، والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر. ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر. والكتاب المنير، الكتاب بمعنى المكتوب، والمنير بمعنى المنير للظلمات. وهذا العطف الذي في قوله والزبر والكتاب المنير، هذا من باب عطف الصفة على الصفة على الصفة الأخرى، لأن الزبر تتضمن الكتاب المنير. وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في القرآن، ومنه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فقوله والذي قدر، هذا من باب عطف الصفات. والذي أخرج المرعى أيضا من باب عطف الصفات. فالتغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات. ومن فوائد الآية الكريمة، أولا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفرع عليها أن يتسلى الإنسان في كل ما أصاب غيره. فمثلا الأمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر، الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر قد يؤذى، فليتسلى بأذية غيره، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بما أصيب به لا شك أنه ينسى الحزن. كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. الشاهد هنا قولها أسلي النفس عنها بالتأسي، فالإنسان إذا نظر يمينا وشمالا، وإذا هذا مصاب بعقله، وهذا مصاب ببدنه، وهذا مصاب بأهله، وهذا مصاب بأهله بماله، يتسلى. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الله له فقد كذب رسل من قبلك، لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك، لأنه بشر ويلحقه من أحكام البشرية ما يلحق غيره. ثانيا أن الرسل يؤذون بالتكذيب، ولا أظن أن شيئا أشق على النفس من التكذيب في من جاء بالصدق. والإنسان يكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل له كذبت، فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدون بآياته؟ لا شك أنها شديدة عليهم، ولكنهم يصبرون عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني وعلى ما أوذوا، أو معطوفة على كذبت، أي وحصل لهم الأذية أيضا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم النصر. ثالثا أن الرسل لا بد أن يؤيدوا بالبينات، لقوله تعالى جاءوا بالبينات. رابعا أن الرسل السابقين كلهم جاءوا بالكتاب، جاءوا بكتاب، ما من رسول إلا ومعه كتاب. ويؤيد هذا قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وذلك لأنه لا بد لكل رسول من شريعة، والشريعة إنما تكون بما يكتب، سواء نزلت وحيا ثم كتبت أو نزلت مكتوبة كالتوراة، فإن الله كتبها بيده وأنزلها عز وجل. خامسا أن الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد المسير، ولكن أعظمها إنارة هو هذا القرآن الكريم، ولهذا كان مهيمنا على ما سبق من الكتب، فكل الكتب التي سبقت منسوخة به.
إذن أيها الإخوة، لابد أن يكون عندنا عقيدة صادقة أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلينا لهدايتنا، يدلنا على طريق الخير وينبهنا ويحذرنا من طرق الشر. طريق الخير واحد، ولذا كل المسلمين كلمتهم واحدة، هدفهم واحد، قبلتهم واحدة، رسولهم واحد، هذه الأمة المباركة أمة واحدة، ليس بينهم فروق، لا يفترقون. العدو الشيطان يريد أن يفرق بين المسلمين، لأنهم التفريق يضعف، إذا فرقت بين الرجل وبين ابنه يضعفون. إذا كان هناك عدة أقوياء، مجموعة أقوياء، وأردت أن تنتصر عليهم فرق بينهم، اجعل بينهم العداوة، اجعل بعضهم يضرب بعض ويقتل بعض حتى يضعفون وتستطيع أن تنتصر عليهم. فالفرقة أهم شيء حذرنا منه ديننا في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يا إخوان نعتقد أنه كلام عظيم، وهو كلام الله عز وجل، نقرأه، نفهمه، نتدبر معانيه، لا نستعجل. إذا قرأنا القرآن نتدبر معانيه ونفهمه، لأنه كيف نعمل بالقرآن ولا نفهمه؟ لا نستطيع. حتى نفهمه، إذا فهمناه استطعنا أن نعمل به ونؤمن حقيقة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله هو رسول الله وخاتم الرسل، ليس بعده رسول. لو جاءنا الآن واحد يقول أنا رسول، نقول أنت كذاب. هذا القرآن الكريم هو آخر الكتب، آخر الكتب، ما في كتب تنزل من السماء بعد هذا القرآن الكريم. ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت أيها المسلم صدق بهذا القرآن، واحترم هذا القرآن، وافهم هذا القرآن، واعمل بما في هذا القرآن الكريم، واعلم علم اليقين. علم اليقين أو عين اليقين؟ علم اليقين ولا عين اليقين؟ أنك ستموت. كل واحد منا يعلم أنه سيموت وأنه سيحاسب، ولذا يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. هذه الناموسة ستموت في يوم من الأيام، ستموت، وكل البشر يموتون، الأنعام يموتون، كل نفس. وصدق الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كرم من الله يا إخوان، والله كرم لا يعادله كرم. الله جعلنا نعمل وكأنه يستأجرنا، يعطينا أجرة، وهذا كرم منه سبحانه وتعالى. يعني مهما عملنا ما يساوي عملنا نعمة من نعم الله عز وجل علينا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أيضا كرم، يقول يوم القيامة توفون أجوركم. انتبهوا لكلمة توفون، ما معنى التوفية؟ توفية الأجر. فربنا يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم ربنا يحذرنا تحذير واضح يا إخوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة انتبهوا لها، نريد أن نشرحها، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في اللغة العربية كلمة كل من صيغ العموم، من صيغ العموم يعني كل نفس، والنفس قد يراد بها الروح وقد يراد بها البدن والروح، وكلاهما صحيح. منهم من قال النفس هي البدن والروح، ومنهم من قال هي الروح، فالموت يذوقه البدن وأيضا تذوقه الروح. لكن لماذا قال الله ذائقة الموت؟ لماذا قال الله هذه الكلمة ذائقة الموت؟ يعني ذائقة طعمه. الموت له طعم مر حلو، ذائقة طعمه يعني لا بد أن تموت، لكن الله عبر بالذوق لأنه أبلغ في الحصول، لأن الذوق يحصل به حق اليقين. ولذا قسم العلماء رحمهم الله اليقين إلى ثلاث درجات: علم وعين وحق. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، وردت في القرآن الكريم وكل واحدة لها معنى عظيم. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فالعلم بالخبر، يعني يأتيك إنسان ويخبرك خبر صحيح يكون عندك علم. وعين اليقين بالمشاهدة، تراه بعينك. لكن الحق هو بالذوق، الحق هو بالذوق. مثال، نريد أن يكون هناك مثال. هذه تفاحة، إنسان معه تفاحة، قد أخفاها في الكيس، والذي معه التفاح هذا صادق ما يعرف الكذب، ثم قال هذه تفاحة، هذا نسميه علم. أخذنا من هذا صادق علم، أن الذي في الكيس علم، فإذا كشفها وأخرجها من الكيس نراها بأعيننا نقول هذه عين اليقين. فإذا أكلها المخبر أو ذاقها هذا حق اليقين. ولذا عبر الله بالذائقة لأن الموت حق لا بد لكل حي من موت، ما فيه إشكال أبدا إلا الحي القيوم عز وجل، كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن العلماء رحمهم الله تكلموا كلام يطول ذكر عن كل نفس، عن كل نفس. هل المراد بالأنفس هنا بني آدم ومن الجن، أو كل من على الأرض، أو حتى الملائكة يموتون وما إلى ذلك؟ يعني تكلموا فيه كلام كثير. لكن المعروف كما قال بعض العلماء رحمهم الله أن كل أحد يموت إلا من كتب الله له البقاء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولذا ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا من لا يموت، يعني خلائق خلقهم الله في الجنة لا يموتون، خلقوا للبقاء، خلقوا للبقاء، كالولدان الذين في الجنة والحور اللاتي في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى خلقهم للبقاء، لا يتغيرون ولا يهرمون ولا يمرضون. يعني الواحد من المسلمين ولو كان أفقر الناس لكنه كثير كثير الطاعة، طاعة الله عز وجل، وهو رجل فقير ليس عنده شيء، يموت ويدخل الجنة عدد الخدم عنده، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كثير الخدم عنده في الجنة، كثير كأنهم لؤلؤ في منظرهم وما وجمالهم، وأيضا لا يموتون ولا يهرمون، هم دائما جمال وسن واحدة وخدمة طيبة. كثير خدم، كثير الملوك والرؤساء الآن عندهم يخدمون عندهم في البيت يمكن 100 أو 1000، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال في الجنة عند الواحد كثير ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، بعض من القراء يقول ثم وهذا خطأ، ثم يعني هناك في الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هنيئا هنيئا للذي يعمل صالحا يا إخوان في هذه الدنيا، ولو يموت فقير، ولو يموت فقير، المهم أنه يعمل صالحا في هذه الدنيا. والإنسان لا يخاف من الموت، لا تخاف من الموت يا أخي، أنت الله خلقك في هذه الدنيا مدة يسيرة للاختبار، هل تنجح في هذا الاختبار أو لا تنجح، وبعد ذلك تموت فقير، تموت غني، كلهم يدفنون في القبر وحده، ما يدفن معه لا جنده ولا ماله ولا ولده، وإنما هو في القبر وحده. ويوم القيامة يخرجون من القبور وحدهم ويسيرون حفاة، كلهم حفاة، ما في عليهم حذاء، عراة ما عليهم ثياب، الملك والرئيس والغني والفقير. فما ينفع الإنسان يا إخوان إلا العمل الصالح. العمل الصالح كيف نعرفه؟ في هذا القرآن الكريم وفي سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن نعض عليها بالنواجذ، نمسكها بقوة، امسكها بأسنانك حتى تموت وتلقى الله عز وجل وهو راض عنك. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام يخبرنا، واحد من البشر يخبرنا بسلوكه وبقوله وبفعله. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكنه قال: لا تقتل نفسك، لا تقتل نفسك، تأتي أمام الدبابة تقول أنا أريد أن أموت، لا، اعمل الأسباب التي تبعد عنك الموت، اعمل الأسباب حتى يميتك ربك. أما أنك تقول أنا أن أنزل من فوق البيت وأقتل نفسي، لا، قتلت نفسك، أنت في النار. لا، الذي يميتك والذي يحييك هو الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل لك أجر. أم المؤمن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت، كل واحد منا يخاف الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، ليس كذلك الأمر، ولكن المؤمن إذا جاءه الموت تبشره الملائكة بالجنة فيفرح ويحب لقاء الله. أما الكافر الملائكة توبخه: أخرج أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث. ولذا المسلم أيها الإخوة يتمسك بطاعة الله عز وجل حتى يأتيه اليقين. المهم أنك تمسك بطاعة الله وتعلم، تعلم العلم، لا تشتغل كل وقتك في الدنيا، الحيوانات تشتغل لأجل تسمن ولأجل تعيش وهي ستموت، أنت لا تكون مثل الحيوانات، أنت سخرت لك الحيوانات، سخر لك السماء، سخر لك الأرض، سخرت لك الجبال، لكن اعمل بطاعة الله وكل بطاعة الله واحترم عباد الله ولا تؤذي أحدا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كل مسلم لا تؤذيه بلسانك بكلمة، لا تؤذيه ولا تسبه ولا تشتمه، وإنما أمر بمعروف وصبر على ما تلاقيه، على ما تلاقيه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أوصى الأنصار، الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى الأنصار، ما هي وصية الأنصار؟ قال: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني ربما أن يكون من الملوك والرؤساء سيطر على هؤلاء الشعوب وأثر عليهم. ماذا قال؟ اخرجوا على هؤلاء الأمراء، اقتلوهم، لا، قال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ورجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال رؤساءنا نلعنهم ويلعنوننا، هل ننابذهم؟ نأخذ الرصاص نقاتلهم؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لا تنابذوهم، لا تنابذوهم. قالوا ماذا نعمل؟ ماذا نعمل يا رسول الله؟ قال أعطوهم حقهم من الطاعة، أعطوهم حقهم من الطاعة واطلبوا حقكم من الله، لأن هذا الرئيس الله هو الذي أيده، الرئيس أو الملك هذا الله هو الذي أيده ووضعه في هذا المكان للاختبار، اختبره الله أيضا، يختبره كما أعطاك الملك والأولاد يختبرك، فالله أعطاه هذا وأيضا اختبره على هذه الدولة، هذه الدولة يحافظ عليها، يحافظ على حدودها من الأعداء، فإذا نابذته كنت أنت عدو، أعنت الأعداء الخارجين عليه، فأنت حافظ مع رئيسك على دولتك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا رئيس الدولة ونحن في أمان، نحن نسير في أمان ومجتمعين، كلمتنا واحدة نعبد الله سبحانه وتعالى. فخرج بغاة، خرج أناس يريدون أن يخرجوا هذا الرئيس، يريدون أن يقاتلوه. ماذا نعمل نحن؟ نكون مع الرئيس، نكون مع الرئيس. لماذا؟ لماذا نكون مع الرئيس؟ لأن هؤلاء سيكون بينه وبين الرئيس معارك ويضعفون الرئيس، لكن نحن نخرج مع الرئيس ونقاتل هؤلاء. ولذا يقول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذا وجب علينا يا إخوان أن نحرص على وحدتنا، على أمتنا، على إخواننا، نلقى الله عز وجل وليس في أعناقنا ذنب لأحد، لا بقتل أو لا بغيره، وإنما احترام ومحبة كما قال الله عز وجل في صفات المؤمنين رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. لكن على الكفار، إيش على الكفار؟ أشداء، نعم أقوياء على الكفار، لأنهم أعداء، أما المسلمين هم إخوانك. فربنا سبحانه وتعالى يقول أنتم لا تشتغلوا بهذه الدنيا، لا تشتغلوا بهذه الدنيا إلا بالحلال، لكن لا تلهيكم عن أموالكم، لا تلهيكم عن طاعة الله، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وربنا سبحانه وتعالى أيضا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. ما هي الباقيات الصالحات؟ من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقوله أن تمشي وأنت جالس وأنت مضطجع. فربنا هنا يقول الحياة الدنيا متاع، لكن ما هي متاع الغرور؟ لا تغرك هذه الحياة الدنيا، لا تغرك الأموال والمراكب الفارهة والأشياء، وإنما كلها اختبار، اختبار لك. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا درجات العلم، افهموا درجات العلم يا إخوان، درجات العلم، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. وأتينا بالمثال التفاحة، إذا كان رجل معه تفاح، معه كيس فيه شيء وهو صادق، ما الذي معك يا أحمد؟ قال معي تفاحة، هذا يكون ماذا؟ علم اليقين. إذا كشفها ورأيناها، هذه التفاحة ماذا يكون؟ عين اليقين. وإذا ذقناها أيوة يكون هذا. ولذا الحق هو الذوق، ولذا يقول الله عز وجل كل نفس المراد من بني آدم ومن الجن ومن غيرهم إلا ما استثنى الله عز وجل، لكن الله عز وجل قال أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.